الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 21 من كتاب التدمرية للشيخ الإسلام قال: فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له: هذا إنما اشترك فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، فإنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء. هذا استمرار من شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق أن باب الأسماء والصفات من باب السلب والإيجاب لا من باب الملكة والعدم. قال: فإن ذلك يجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يجب اتصافه بالنقائض، وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا: أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود، إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم. الممتنع الوجود معدوم، وواجب الوجوب واجب الوجود موجود ولا بد، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. وإن اشترطت العلم بالإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي، فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه، يعني أن الله عز وجل متصف بالصفات. القول بالامتناع قول باطل، قول باطل. قال: بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. وعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. كلام مكرر وكلام متداخل، ملخصه أنه يمتنع في حق الله عز وجل أن يكون غير موصوف بالصفات، صفات الكمال، لأنه إذا لم يكن موصوف بالكمال وصف بالنقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال: الجواب الثاني أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة. يعني هذا القول منهم أنه ليس بداخل في السلب والإيجاب يخالف ما هو معلوم بالدين بالضرورة، بل ما هو معلوم بضرورة الإنسان فضلا عن ضرورة أهل الدين، وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم منه صدق أحداهما كذب الأخرى، يلزم منه صدق إحداهما كذب الأخرى. يعني إن قلت حي وكنت صادقا انتفى قول لا حي لا ميت، انتفى الميت، وإن كان ميت إن كنت صادقا انتفى الأول، هذا في حق غير الله، أما الله عز وجل فهو حي حياة أزلية أبدية. قال: ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم منه صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب. فهذه شروط التناقض موجود فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكا وعدما. وهذه منازعة لفظية، وإلا في المعنى في الموضعين سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الأخرى إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال متقابلان، إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك بل يكون إيجابيين أو سلبيين، فالأول هما النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان كالسواد والبياض خلو المحل، والثاني هما في معنى النقيض، وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر. الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصال بالحياة والعدم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. هذا هو الوجه الآخر الذي يبين أن الجهمية والمعتزلة ومن إليهم عطلوا الله عز وجل أشد التعطيل، فإنه الموجود الذي يمكن أن يتصب بالكمال ولم يتصب به أكمل من الموجود المعدوم الذي لا يمكن أن يتصب بشيء، فهذا هو المراد. والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه إلا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. أنتم معي وإلا تصيص؟ لا معروف يا أخي، مفهوم. يعني كل هذه الأوجه في الرد على مسألة هل باب الصفات من السلب والإيجاب أم من الملكة والعدم؟ قد تقدم الدرس أصلا، الدرس قد تقدم وقد فهمناه، إنما هذا تكرار أتى بأوجه كثيرة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين لم يعلق على هذه الصفحات حتى بكلمة واحدة، لأن الدرس مفهوم. فالآن لماذا المعتزلة والجهمية قالوا الله عز وجل غير موصوف بالصفات؟ زعموا التنزيه حتى لا يمثل الله عز وجل بالموجودات. فنحن نقول حين تقولون هذا من باب الملكة والعدم أنه غير قابل، أنتم مثلتموه بالممتنعات والمعدومات. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإذا عينتم بالإمكان الإمكان الخارجي فإذا عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا لوجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض. قد تقدم كلام شيخ الإسلام أن هذا اصطلاح لهم، وأن لا تصفوا هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات، وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرض والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه، فإن قيل فهذا إنما يسمى مواتا باعتبار قوله للحياة التي هي أحياء الأرض، قيل وهذا يقتضي أن الحياة عام من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرصاء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذ لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرصاء. قال أبو عبيدة: هي التي صمتت عن كثرة الدروع ليس لها فقاقع، وأبلغ من ذلك الصمت والسكون، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم. فالصامت من اللبن، الخاثر والصموت الدرع التي صمت إذ لم يسمع له صوت. ويقال دابة عجماء وخرصاء لما لا تنطق ولا يمكن منها النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. وكذلك في العمياء تقول العرب: عمى الموج يعمي، عمى إذا رمى بالقذى والزبد، والعميان السيل والجمل الهائج. يعني هذا الكلام كله يدل على أن العرب قد تسمي ما ليس في حياة مستقرة أو حياة موجودة على أنه ميت وحي وأعمى وأصم. فهذا اصطلاح منهم لما يقول لك هذه الجمادات غير قابلة، ويعني لا يمكن أن توصف بهذه الصفات. قيل هذا اصطلاح منكم، أما العرب قد يسم العمود هذا ميت، بينما يسمي الشجرة حية، وهكذا. وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاب به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي، وإذا في إمكان العادة كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. الوجه السادس أن يقال: هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوه له أو بوجوه كأنه بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممكن لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال. هذا قد تقدم معنا أن كل صفات كمال فالله أولى بها، وهو قابل للاتصال بالصفات وإن كانت ممكنة بحقه، فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. الوجه السابع أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصما، عما وصما وبكما، أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما قال له آزر: وإلهك لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، لعلمه أن الله موصوب بهذه الصفات. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هم لم يحاجوا إبراهيم ويقولون: كذلك ربك لا يسمع لا يتكلم لا يبصر لا يريد، لعلمهم أن الله عز وجل موصوب بذلك. والآن لو أنت مثلا فيك عمى أو عشاء، وتجد واحد ثاني تقول له: يا عشاء، يقول لك: أنت عشاء. يا أصم، قالوا: أنت أصم. فكذلك لو كانت هذه الآلهة صماء بكماء كما هو الحال، والله عز وجل متصم مثلا بهذه الصفات، وعيرهم إبراهيم وقال لهم: أنتم تعبدون صماء بكماء، قالوا: أنت تعبد أصم أبكم. لكن كانوا يعلمون أن الله عز وجل موصوف بصفات الجمال والكمال والعظمة. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، دل على أن الله يكلم ويهدي، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل هو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالمعروف الذي هو على صراط مستقيم. بهذا نكون قد انتهينا من دراسة القسم الأول من كتاب التدمرية، والحمد لله رب العالمين. وكما ترون أن آخر ما درسنا القاعدة السابعة، وهي قاعدة متضمنة لما سبق بيانه من أن باب الصفات من باب ماذا السلب والإيجاب، لا من باب الملكة والعدم، لأن هذا الاصطلاح جاءوا به من أنفسهم لم يوافقوا عليه. ثم أيضا الموجود المتصف بالصفات أكمل من الموجود غير المتصف، والموجود الذي يمكن أن يتصف أكمل من المعدوم الذي لا يمكن أن يتصف. فبإمكانكم أن تراجعوا هذه الصفات السبع، يعني هذه القواعد السبع التي مرت معنا، وتلخصونها بأنفسكم، وتجدون أن ما لم يكن في مقدمة ماذا القاعدة هو شرح لها، شرح لها وبيان لها، وبعضه كلام قد لا يحتاج إليه لكن يذكر في باب المناظرة وفي باب كذا. وإلا فهذا هو الكتاب، ونكون قد انتهينا من ما يتعلق بباب الأسماء والصفات بهذا اليوم، وبهذا الدرس نكون قد انتهينا بما يتعلق بالأسماء والصفات. بقي معنا الكلام في الشرع والقدر. الشرع والقدر، الشرع هو معنى لا إله إلا الله وما يتعلق بها، والقدر يذكر شيئا من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.